بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي رسول الله، وبعد. وهكذا تستمعون إلى أستاذنا الكبير الأستاذ عمر بن ثاني في محاضرته الثانية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأعزة الأحباب، يحرص الأخ الكريم جمال فوزي أن يقدمني إليكم في كل كلمة. يدفعه إلى هذا حبه لكم، يريد أن تسمعوا صوته فتأنسوا لصوت أخ حبيب من الإخوة العاملين في هذه الدعوة منذ نشأته وسيره على الطريق السليم. جزاه الله عنا خيرا وعن دينه وإسلامه وجهاده. أيها الأحباب، دار الكلام في الحديث السابق معكم حول اعتزاز المسلم بعقيدته والنتائج الطيبة التي تترتب على هذا الاعتزاز، ثم القيام بتبليغ هذه العقيدة التي يعتز بها المسلم، وأخيرا وجوب الوقوف إلى جانب عقيدته والدفاع عنها محافظة عليها مهما كلفه ذلك من التضحيات. هذا الدين، هذه العقيدة، هذه الرسالة المحمدية ليست سطحية مضمونة، ولكنها عميقة المعنى بالغة الأثر. لا يؤمن بها ولا يقتنع بها تماما ولا يعمل بما اقتنع به فيها إلا من أطال التفكير والنظر. فهي بضخامتها وسموها وفاعليتها توجب على المسلمين الكثير من التفكير وبعد النظر والغوص إلى أعماق المعاني الغالية في لآلئ الآيات الباهرة، حتى نربح الدر الثمين الغالي لأنفسنا وأهلينا والمسلمين والعالم كله من مسلمين وغير مسلمين. واعلم، علمني الله وإياك، أن في التفكير وإمعان النظر من الحوافز الدافعة والفاعلية المحركة ما لا يكون لغيره، خاصة إذا كان التفكير في حدوده وضوابطه. فما كل تفكير للتفكر الناضج السليم وعلى سبيل المثال الموجز، فالغالبية العظمى من البشر ينحصر تفكيرهم فيما يبتغون من الحياة الدنيا، المال، الجاه، المنصب، الولد، القوة، وكل ما يدور في هذا الفلك الضيق. ولن يعود عليه من وراء هذا التفكر المحدود إلا النصب والاحتراب والمكائد والوسائل المبنية حسنة كانت أو خليفة، مما نراه يسود وجه الأرض بهذه المصائب والنكبات. وليس في هذا الضرب من التفكر ما يعود بالخير على بني الإنسان، ولكن الخير كل الخير والصواب كل الصواب أن لا يكون الإنسان أنانيا أثرا، بل عليه أن يفكر فيما يفعل في هذه الحياة من خير وإصلاح وإيثار وتجميع وترابط ونفع يعود على الإنسانية كلها بما فيه خيرها وأمنها واستقرارها وسلامتها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. التفكير فيها على هذا النحو يجعلنا أحياء حقا، ولسنا مجرد كائنات على سطح هذه الأرض. وأظنك معي في أن الفرق شاسع جدا بين أن نكون أحياء وبين أن نكون مجرد موجودين في هذه الدنيا الجاية. إن الحياة الحقة الصحيحة هي في أداء كل إنسان، رجل أو امرأة، لواجبه نحو إخوانه من البشر، أو بتعبير أدق، الحياة سر الحياة. إن العقول الحائرة المغلقة المضطربة في هذه الدنيا يجب أن تسمو بالحياة مع الله الحق فوق الحياة مع الماديات والمطالب الرخيصة والأهواء والنزوات. يجب أن نرتفع بتفكيرنا فوق مطالب النفس الدامية إلى الخلود في العمل النافع الذي يكفل لنا عز الدنيا وسعادة الآخرة. فعندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يجب أن ينصرف تفكيرنا فورا إلى أن الله جلت قدرته لم يقصد النظر إلى السماء لمجرد المتعة النفسية وترويح الخاطر فحسب، ولكنه تعالى بحكمته أراد بداهة أن يكون النظر إلى السماء للتفكر في عظمة الخالق وإبداع التكوين ودقة الخلق واستنباط كل ما في هذه السماوات من علوم واستكشاف واختراع يهود على العالم ما يرفع شأنه ويقوده إلى توحيد العلي الكبير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يجب أن يكون النظر للتفكر والاعتبار والانتفاع، والله أعلم بمراده. إن للتفكر السليم من النفع ما يلفت الله عز وجل أنظار الناس إليه في العديد من آياته في كتابه الكريم، فيقول جل من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ويقول: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ويقول: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحسبنا أن يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن هم من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا يدعون القرآن إلى التفكر وإطالة النظر لنصل إلى حقيقة الخير الذي وجد الناس من أجله في هذه الدنيا. فإذا ما وصلنا بتفكرنا إلى هذا المستوى الرفيع فما من حركة تصدر منا إلا لمنفعة الخلق وابتغاء ما عند الخالق. ولما تمسك أسلافنا بهذا التوجيه الرباني سادوا الدنيا بأسرها، ولما انصرفنا عن هذا التفكر العام انحدرنا إلى ما نعانيه اليوم من تأخر وتخلف وضعف وتفكك. ولن يعود إلينا سالف مجدنا إلا إذا عدنا فعلا وواقعا إلى تعاليم ديننا وتوجيهاته وتعاليمه. ولقد حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتباه إلى هذا المعنى الخطير فقال عليه الصلاة والسلام: لا عبادة كتفكر. وقال صلى الله عليه وسلم: يلفت أنظارنا لأهمية التفكر تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وفهم أسلافنا ما في هذه الأحاديث من أهمية ونفع، فيقول بشر بن الحارث صادقا وموقنا: لو تفكر الناس في عظمة الخالق ما عصوا. حقا أيها الإخوة، لو تفكرنا وأطلنا التفكير في عظمة الله ما جرؤنا على معصيته أبدا، ولكن فقدان التفكر في عظمة الله سبحانه هو الذي يمكن الشيطان من نفوسنا فنعصى ويغفر الله لنا جميعا. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 عاما، وكان رجل منهم إذا تعبد 30 عاما ضللته أمامه، ولم ير ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره، فشكى ذلك لأمه فقالت له: يا بني، لعلك أذنبت في مدة عبادتك هذا. فقال: لا والله لا أعرف. قالت: لعلك هممت. قال: ولا هممت. قالت: لعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير تفكر. قال: نعم كثيرا يا أمة. قالت: من ها هنا أجيت. وقال ابن كثير: رأيت في قول الله تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكنا لهم مالا في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. كيف لفت القرآن نظر هذه الأمة إلى دراسة المجتمعات الإنسانية لمعرفة أسباب القوة والضعف فيها. وفي هذه الآية يلفت نظرنا إلى التاريخ للعظة والاعتبار. هذه دوافع التفكر وثماره. فلا يمضين أحدنا في أي حركة من حركات حياته دون التفكر فيما يقرأ ويسمع ويرى ويعلم. ألا فلتعلم أيها السامع الكريم أن الله إذا وفقك لتكون داعية من دعاته أنه قد ألبسك حلة كرامة لا يغفر لمثليها الكثيرون ولا يضفيها العليم الخبير إلا على من أحب من عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالتك، فاحذر أن تخلعها أو أن ترضى بها بديلا. فمن تمت عليه نعمة الله بارتداء هذه الحلة وفطن بقيمتها وقدرها فهي بيعة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فإما وفاء جزاؤه الجنة وإما نكف حفاظه الجحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فاعبد الله مخلصا له العبادة مفردا إياه بالقصد والاتجاه. أما إذا ركب العناد بعض الرؤوس فأعرضت ثم صدت عن سبيل الله لأي مأرب من المآرب وبأية وسيلة من الوسائل، أما إذا رفضت الصلح مع الله، أما إذا لم تدرك ما في الدعوة إلى الله من تحقيق ما يظن استحالة تحقيقه، فما ذلك بحجة على عدم وجود المدرك نفسه. ذلك لأن العين إذا لم ترى النور وهو صافع فليس الفقدان قطعا كنور، ولكن الفقدان في العين التي هي في حاجة إلى علاج. وما عدم الإحاطة بالعلم دليل على عدم العلم في ذلك. أيها الأخ الحبيب، أكثر من التفكر فيما تقرأ وتعلم وتسمع وترى، إنه الطريق إلى ترقيق العاطفة وانبعاث المعاني الثانية
التي تحلقك في سماء اليقين الثابت والهمة العالية والصراحة الواضحة الواعية والشجاعة النادرة والبدء في الأمور لوضعها في المكان المناسب عند وقتها المناسب. لك بهذا تحصل على قلب يجمع بين الشدة التي لا تشوبها قسوة وبين الرفق الذي لا يشينه بعض والحكمة التي لا يؤتاها إلا ملهم حسن البصر حتى كأنك تعرف النتيجة قبل المقدمات. إنك بهذا تقف مع الحق ولو خالف رأيك، لا يستهيك منها ولا يستثيرك قدحه، لهذا تعرف ما يرفع شأنك كإنسان فتلتزم، وما يحط من قدرك كإنسان فتجتنبه، سترتفع بالأولى وتنجو بالثانية. أليس هذا المنهاج هو أفضل وسيلة لدفع الحيرة التي هزت قلوب شباب هذا الجيل في كل أنحاء العالم، في فرنسا، في انجلترا، في أمريكا، في غيرها؟ فراحوا يبرقون في بيداء الحياة المادية على غير هدى ووراء سراب ليس معه ماء، بعد أن رأوا في كل النظريات الوضعية والآراء الحديثة متاهات لا تهدي سواء السبيل، إن لم تجده حيرة على حيرته، وإن لم تجده انحدارا إلى أعمق مما هووا إليه من ظلمة وضلال. حقا إن حال المسلمين اليوم يسوء ولا يسوء، يحزن ولا يفلح، جهلا وتأخرا وإفلاسا، وما بالإسلام من عيب، ولكن العيب والنقص في الذين يدعون الإسلام والإسلام عنهم بعيد. يجأبون على كل ما يشين المسلم وينال من مكانته، وكأنهم حرب على الإسلام ينفرون منه كل من يود الجنوح إليه، وكأنهم قطاع طرق يقطعون طريق الله على الذين يريدون الدخول فيه والسير على دروبه. في هذا المعترك الفائر المتشعر الذي يمود فيه العالم بأسره ويصطد بنيرانه، نريد أن نرى دعاة المخلصين لله، نريد أن نرى المسلمين مستمسكين بتعاليم دينهم على الوجه الأصح الأكمل. نريد من كل مسلم على وجه الأرض أن لا يفكر اليوم في الرخص والترخص، فليس هذا أولا. نريد مثلا عليا في التضحية والفداء من أجل الإسلام. نريد من كل مسلم في شتى بقاع الأرض أن ينسى نفسه وأن يذكر ربه ودينه. نريد من كل مسلم أن يبذل الجهد ليظهر الإسلام على حقيقته، زادا للمسلمين وعتابا للمجاهدين، فيكون لكل مسلم قوة نفسية عظيمة تتمثل في إرادة قوية لا يتطرق إليها بعض، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل، ومعرفة بدينه وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه أو الانحراف عنه أو المساومة عليه أو الخديعة لغيره. لقد طال من الوقاد واستبدت بنا لذائد العيش، وأوثقتنا المطالب المادية بسلاسل من الاستكانة والوضاء والرضا بالدون الوضيع. وما هذه من صفات المسلمين؟ ألا تحبون أن تكونوا الأمل الذي طال تشوف المسلمين إلى تحقيقه؟ ألا تحرصون على أن تكونوا أصحاب الموقف الفاصل بين إسلام ولا إسلام؟ إيه رب، لو أن كل مسلم أخذ نفسه بما يطالبه به الإسلام لأصبحتم القوة الرابعة لكل المتهجمين على الإسلام من شرق ومن غرب، ولتحقق فيكم وبكم قول الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وتفكر يا أخي طويلا في ختام الآية بإذن الله، حقا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بشرط واحد بإذن الله. تفكر في عظمته، تفكر في قدرته، تفكر في كل ما يربطك بهذا العلي القادر، تتحقق فيك آياته: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. أقول أيها الأحباب، كونوا دائما على ذكر من الله. لا أقصد بذلك استحضار غائب إلى عالم الفكر والشهود، لن يستقر في ذهني أبدا أن مسلما ينسى الله لحظة من لحظات الحياة. إنه جل وعلا حاضر ليس يغيب. إنما الذكر الذي أعني وأقصده هو الذكر الذي يدني إلى المسلم نفحة من نفحات التجليات الإلهية، تنير مكنون النفس، فيبدو الشوق ظاهرا، وتشرق أمارات القرب لماحة المحيا، فينشغل به المسلم عن نفسه يحيا له ويحيا به، لأنه نعيم الحب وأنس الحياة. وما أراد الله لعبد خيرا فأقامه في هذا النور إلا وصار المسلم خيرا كله لنفسه وأمته ووطنه والبشر وعقيدته. ولو فكر كل مسلم تفكيرا جديا في الإسلام وما صار إليه المسلمون، لأصبح المسلمون في شتى بقاع الأرض مراجل ثائرة تئز وتغلي. ولا بد للغليان إذا لم يرد متنفسا أن ينفجر مدمرا كل ما حوله من عوائق وسدود وموانع، لينطلق إلى غايته ومداه. دينكم أيها المسلمون يفرض على كل مسلم أن يفكر في جد وحرارة وحركة في إسلامه وفي حال المسلمين. هذا التفكير الصحيح السليم هو الذي يؤدي بنا العبادة الحقة الصحيحة السليمة، العبادة بالمعنى السهل الواضح الذي يقرره الإمام الفقيه المجاهد ابن تيمية، حيث يقول: العبادة هي كل قول وعمل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه. فالعبادة في شرع الله هي كل ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف والرجاء. هل من سميع؟ هل من مجيب؟ هل من متحرك؟ هل من عامل؟ وقال عمله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله وهو أصدق القائلين. والسلام عليكم ورحمة الله.